ومن الإشكاليات التي يبحث فيها الطلاب في حلقتنا هذا مقام ولاية الفقيه الذي يأخذ حيزا من تفكير الشباب نتيجة محاولة البعض الإساءة في استخدام هذا المقام. إن أحد الأبحاث المطروحة اليوم مقام ولاية الفقيه في المجتمع المدني والجمهورية، ونشهد انتشار كتب عدة في هذا المجال. نرجو من حضراتكم إبداء وجهة نظركم في هذا الخصوص، وما رأيكم في الأشخاص والمجموعات التي تسيء الاستفادة من مقام ولاية الفقيه، وكلامكم على النحو الذي يتلائم مع أهدافهم الخاصة. ويقدم الإمام هنا توضيحا لمعاني المدنية من جهة، ومن جهة ثانية يبين صفات الولي الفقيه ومعايير توليه هذه المكانة في الدولة، فيقول:
سؤالكم الأول بخصوص المجتمع المدني، ما تعريف المجتمع المدني؟ إن كان المقصود به مجتمع مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ولاية الفقيه في هذا المجتمع كانت على رأس جميع الأمور، لأن الحكومة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينية، أما ولاية الفقيه لا تعني ولاية شخص أو حكومة فرد، بل حكومة شخصية ذات معايير محددة. ثمة معايير إن وجدت في شخص ما صار مؤهلا للعمل بالوظائف المنوطة بالولي الفقيه في المجتمع. والنقطة المهمة الداعية إلى الفخر هي أنه خلافا لجميع المقررات العالمية والقوانين والأنظمة الحكومية التي جعلت الحكومة أمرا غير قابل للخدش، إذا فقد شخص الولي الفقيه في النظام الإسلامي المعايير المحددة التي تقوم مسؤوليته على أساسها، تسقط ولايته تلقائيا. وتشخيص هذه القضية هي وظيفة مجلس خبراء القيادة، فإذا وجدوا أن هذا السيد فقد تلك المعايير، عرفوا أنه لم يعد لديهم ولي فقيه، ولزم عليهم البحث عن ولي فقيه آخر، ولا يحتاج الأمر إلى عزله، بل يعزل بنفسه. وهذه نقطة في غاية الأهمية وفق رأينا. المجتمع المدني عبارة لم يقدم عنها تعريف واضح، وهي مفهوم غربي الأصل كما تعلمون، وترجمة حرفية للعبارة الأجنبية، وليس لها سابقة تاريخية قديمة في ثقافتنا. طبعا الغرب أراد بهذه العبارة معنى آخر لا نقبله بتاتا، فالمجتمع المدني الذي يقصدونه لا ينسجم مع معاييرنا ولا يتوافق مع ثقافتنا. أما المجتمع المدني بمعنى المجتمع الديمقراطي الذي تحكمه الأنظمة والقوانين، فيمكن للولي الفقيه أن يحظى فيه بالمرتبة القانونية نفسها الخاصة به، يعني انتخابه عبر تصويت الناس غير المباشر، وبقاءه ما دام واجدا للمعايير، وسقوط ولايته بزوالها، وقيامه على الدور الأساسي في صنع السياسات، وتجنبه التدخل في التنفيذ بتاتا، وغيرها من القوانين الواردة في الدستور. أما ما تفضلتم به من أن هناك من يسيء الاستفادة من كلامنا، فقد أساء الكثيرون الاستفادة من القرآن نفسه، فماذا ترون؟ هل نحذف تلك الآيات التي أسيء استخدامها؟ الإمام الخميني قدس سره قد ذكر في وصيته أن هناك من كان ينسب إليه أمورا، يعني بذلك سوء الاستفادة من كلامه، وهو لا يزال على قيد الحياة، وأنه لا بد من أن ذلك سيزداد بعد وفاته. بناء عليه الناس أصناف مختلفة، لحسن الحظ إن كلامنا وما نريد أن نوصله إلى أسماع الناس من كلام أساسي ليس أسرارا نهمس بها للآخرين بعيدا من العيون، بل هو نفسه ما نذيعه على الملأ ويبث في أنحاء البلاد. حسنا، إذا سمعتم كلامي وأيما أحد من الناس سمعه ثم أسيء الاستفادة منه، فليعلم الآخرين بذلك.
ويتابع الطلاب أسئلتهم حول تعريف الولاية وبيان المخطئ من المصيب من السائرين على نهج الولاية. يسأل أحدهم: ألا تعتقدون أن الولاية تعرف ويدافع عنها أحيانا بأسلوب سيء؟ وهل الذين يدعون السير على نهج الولاية والدفاع عنها غير مخطئين في عملهم؟ وهذا الأمر يجد توافقا عند الإمام دام ظله بسبب الفهم الخاطئ وممارسة السلوك المغلوط من قبل بعض أتباع الدين الإسلامي. يقول:
أجل، في أحيان كثيرة قد يجري الدفاع عنها بطرق سيئة، فبعضهم يدافعون عن الولاية بطريقة سيئة، ولعل بعضهم يتصرفون بأسلوب سيء. هذه الظاهرة موجودة ولا يمكن إنكارها، مثلما يتصرف كثير من الموحدين الذين يعدون من المتدينين في العالم بأسلوب سيء، وكثيرون من أتباع الدين الإسلامي يمارسون سلوكا مغلوطا. هذه السلوكية المغلوطة موجودة وقد توجد في كل مكان، لكن النقطة الأساسية هنا هي أن الذي يسيء التصرف بصفته مناصرا للولاية وللدين الإسلامي وللنظام الإسلامي أو لشخصية معينة، يجب ألا نلقي بطبيعة تصرفه السيء على الحقيقة التي يناصرها، وإنما أن نقول إن تلك الحقيقة تحتفظ بمكانتها وإن هذا الشخص قد أساء التصرف. يلاحظ أحيانا أن بعض من لا يحملون دوافع سليمة يخلطون بين هذين الأمرين ويوجهون الإهانات إلى الدين أو أي حقيقة أخرى يناصرها هذا الشخص المسيء أو يدافع عنها، وهذا غير صحيح طبعا.
ينهي الإمام دام ظله كلامه عن خطورة الخلط بين الحقيقة ومن يسيء استخدامها، فيناقش آخرون دور الرقابة وإمكانية تطبيقها على كل مؤسسات الدولة وأجهزتها بالسؤال الآتي: هل المؤسسات والأجهزة التابعة للقيادة تخضع للرقابة والتفتيش أم هي فوق الرقابة؟ وهل يخضع ممثلوكم في المؤسسات والمحافظات للرقابة؟ الكل تحت القانون. بهذه الكلمات البسيطة يمكن اختزال جواب سماحته دام ظله عن هذا السؤال، حيث يقول:
إنني أقولها لكم، لا أحد فوق الرقابة، حتى القائد، ناهيكم عن الأجهزة التابعة له. بناء على هذا، على الجميع الخضوع للرقابة، لأن الغاية من الرقابة على أرباب الحكم لما تعنيه الحكومة بطبيعة الحال من اجتماع القدرة والثروة، أي بيت المال والسلطة الاجتماعية والسياسية في أيدي بعض الحكام، هي أن يتحلوا بالأمانة وألا يسيء استغلال السلطة أو تصاب نفوسهم بالطغيان. الرقابة ضرورية وواجبة ولا بد منها. أما تصنيف المؤسسات والأجهزة على أن بعضها خاضع للقيادة دون الأخرى فهو خطأ ولا وجود لمثل هذا الادعاء. طبقا لما ورد في الدستور، تخضع السلطات الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية، لإشراف القائد، وهكذا الحال لسائر المؤسسات. لا يعني الخضوع لإشراف القائد أنه من يتولى إدارتها، لكن لا فرق في الأمر، إذ لا بد من خضوعها للرقابة، وحري بدوائر الدولة والمؤسسات العامة ألا يراودها الوجل من الرقابة. يقول المثل: من كفه نظيفة لا يخاف من شيء. إن الأجهزة المرتبطة بالقيادة لا تفلت من الرقابة، وأنا أعتقد بضرورة عمليات التفتيش، وطبعا هي موجودة الآن. لا يعني هذا الحيلولة دون الخطأ، لكن المبدأ هو منع التساهل وتجنب التغاضي عن ارتكاب الخطأ.